بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير، وهو أحكام القرآن، للقرطبي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قوله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ابتداء وخبر، أي ما المسيح إن ظهرت الآيات على يديه فإنما جاء بها كما جاءت بها الرسل، فإن كان إلها فليكن كل رسول إلها، فهذا رد لقولهم واحتجاج عليهم. ثم بالغ في الحجة فقال فقال: وأمه صديقة، ابتداء وخبر، كان يأكلان الطعام، أي إنه مولود مربوب، ومن ولدته النساء وكان يأكل الطعام مخلوق محدث كسائر المخلوقين، ولم يدفع هذا أحد منهم، فمتى يصلح المربوب لأن يكون ربا؟ وقولهم كان يأكل بناسوته لا بلهوته، فهذا منهم مصير إلى الاختلاط، ولا يتصور اختلاط إله بغير إله.
خالق بمخلوق، إله بغير إله، رب بمربوب، كيف يتصور هذا؟ وقالوا هذا ناسوتي ولاهوتي، فيه جزء من الإنسانية وفيه جزء من الألوهية، كيف يكون هذا إلا عند المخبولين من لا عقل له ولا دراية؟ نعم.
ولو جاز اختلاط القديم بالمحدث لجاز أن يصير القديم محدثا، ولو صح هذا في حق عيسى لصح في حق غيره، حتى يقال اللاهوت مخالط لكل محدث. وقال بعض المفسرين في قوله كان يأكلان الطعام إنه كناية عن الغائط والبول، وفي هذا دلالة على أنهما بشران. وقد استدل من قال إن مريم عليها السلام لم تكن نبية بقوله تعالى وأمه صديقة.
هذا استدلال طيب، إذا لو كانت نبية لذكرها الله عز وجل هنا بأعظم وصف لها في هذا الموضع. قال الله سبحانه وتعالى وأمه صديقة، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة، مرتبة الصديقية أعلى أو مرتبة النبوة؟ مرتبة النبوة. المقام هنا مقام مدح أو مقام ذم؟ مقام مدح. ومعلوم أن مقام المدح إنما يمدح فيه الإنسان بأعلى ما يكون من وصف، ولهذا لو كانت نبية لقال الله سبحانه وتعالى وأمه نبية، لكن قال وأمه صديقة، وأمه صديقة، فهذا دليل قوي على أن مريم ليست نبية، مع ما يضاف إلى ذلك من تقرير الله سبحانه وتعالى بقوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فدل هذا على أن الرسالة والنبوة إنما تكون في الرجال لا في النساء، فليس هناك امرأة نبية، خلافا لمن اعتقد ذلك. ابن حزم اعتقد هذا والقرآن يرد على هذا. نعم.
قلت وفيه نظر، فإنه يجوز أن تكون صديقة مع كونها نبية كإدريس عليه السلام، وقد مضى في آل عمران ما يدل على هذا والله أعلم.
والذي يقول فيه نظر هذا باطل من كل وجه، لأن إدريس عليه السلام صرح بنبوته، فإذا صرح بالنبوة فجائز أن يقال عليه صديق، وجائز أن يقال عليه بشير ونذير، وجائز أن يقال عليه صديق، وجائز أن يقال... إذن النبوة تحمل أو تتضمن كل صفة إيه تحتها، فقد يكون نبي وهو شهيد، ونبي وهو صالح، لكن حصل التصريح بنبوة من؟ إدريس. فهل حصل التصريح بنبوة مريم ثم إننا نقول لا بأس أن يطلق على النبي صديق؟ هذا لو حصل التصريح بهذا، هذا لو حصل التصريح بهذا، لكن مريم حصل التصريح بأن النبي لا يكون إلا رجلا ومن أهل القرى، ما يكون من أهل البادية. فأمران وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فلا يكون بدويا من أهل البادية ولا يكون امرأة. نعم. يقول في نظر في أنه يجوز أن يكون صديقا مع كونه نبي، كيف يعني؟ ما أدري ليه فيها نبي، قد تكون نبي. لا هو يقول أنها قد تكون نبية، نبية وهي صديق، فلا تعرض بالنبي والصديق. هو يرد على الوجه ليقول لم تكن نبية لإيه؟ لقول تعالى أمه صديق. هو يقول لا، وفي نظر فإنه يجوز أن تكون صديقة مع كونها نبي. نقول لا، نعم هذا يحصل، نعم، لكن في من ورد التصريح بنبوته. ولهذا النبي صالح والنبي شهيد والنبي صديق، لكن ليس الصديق ولا الشهيد ولا الصالح نبيا حتى يتم أو حتى يحصل التصريح بماذا؟ بهذا. نعم.
وإنما قيل لها صديقة لكثرة تصديقها بآيات ربها وتصديقها ولدها فيما أخبرها به عن الحسن وغيره، والله أعلم.
نعم، هذه المرتبة مرتبة الصديقية لكثرة التصديق، وهو مقام رفيع يلي النبوة. ولا يقال هذه المرتبة إنما خاصة برجل كأبي بكر رضي الله عنه، فإنه وصف بأنه صديق، أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وهكذا. هل معنى ذلك أن الأمة ليس فيها إلا صديق واحد؟ لا، لكنه هذا، لكن أبو بكر رضي الله عنه أعظم الصديقين، ولهذا صار هذا الوصف لقبا عليه، مثل إمام أهل السنة والجماعة. ففي عصر أحمد وبعد عصر أحمد كل من دعا إلى السنة وتمسك بها فهو من أئمة أهل السنة والجماعة، لكن أكرم الله هذا الإمام بأن هذا الوصف صار له، مع أن أئمة السنة جميعا هم أئمة السنة، لكن يقال إمام أهل السنة والجماعة. هذا مما أكرم الله عز وجل به هذا الرجل لما أعلى الله سبحانه وتعالى به السنة وتمسك بها وأوذي من أجلها وكان داعيا إليها، فأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يجعله هذا الوصف. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فكل رجل ضليع في العلم وكذا هو شيخ من شيوخ الإسلام، لكن إذا قيل شيخ الإسلام انسحب بإطلاق، انسحب على رجل. هذا من إكرام الله ومن عاجل بشرى المؤمن. مجدد، المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يعني إذا قيل إمام المجدد مع أن ابن تيمية من المجددين ومع أن أحمد من المجددين رحم الله الجميع، لكن صار هذا علما أيضا على ماذا؟ على الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فأكرم بوصف نتيجة أيضا أنه جدد للناس دينهم وتحمل هذه الحمالة وقام بكل أمانة في تعليم الأمة أمر التوحيد وإعادة الأمة إلى ما كان عليه الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله تعالى: انظر كيف نبين لهم الآيات، أي الدلالات، ثم انظر أنى يؤفكون، أي كيف يصرفون عن الحق بعد هذا البيان. يقال أفكه يأفكه إذا صرفه، وفي هذا رد على القدرية والمعتزلة. قوله تعالى:
رد على القدرية والمعتزلة من أي وجه؟ في هذا رد على القدرية والمعتزلة من أي وجه؟ نعم، يعني وجه الرب أن على قول المعتزلة يكون من اللي يأفك؟ الإنسان، العبد نفسه، لكن قال هنا سبحانه: ثم انظر أن يؤفكون يصرفون، إذن هناك صارف غير العبد، ولا يكون إلا الرب سبحانه وتعالى، فهو الذي يوفق ويخذل. نعم.
قوله تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قوله تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، زيادة في البيان وإقامة حجة عليهم، أي أنتم مقرون أن عيسى كان جنينا في بطن أمه لا يملك لأحد ضرا ولا نفعا، وإذا أقررتم أن عيسى كان في حال من الأحوال لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا ينفع ولا يضر، فكيف اتخذتموه إلها والله هو السميع العليم، أي لم يزل سميعا عليما يملك الضر والنفع، ومن كانت هذه صفته فهو الإله على الحقيقة والله أعلم.
نعم، وهذا أقصى رد في من يدعي الإلهية في عيسى عليه السلام، هذا الرد المختصر الذي يتفق مع العقل الصريح. قال سبحانه وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول، هذه تزكية لعيسى عليه السلام، قد خلت من قبله الرسل، هو مثل الرسل الذين سبقوا، فإن ادعيتم أن عيسى إله لكونه رسولا فاجعلوا هذا الوصف لكل رسول سبق. طيب إن قلتم لا، ليس من هذا الوجه ندعي أنه إله، وإنما ندعي أنه إله من وجه آخر وخلقه وغير ذلك وصفة خلقه. نقول رد الله عز وجل عليهم بأمرين: أول ما ذكره في سورة آل عمران في قوله سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بل لو ادعيتم بدلالة الخلق على إلهيته فآدم أولى، إذ آدم عليه السلام لم يكن له لا أب ولا أم، يبقى هو أولى بهذه النبوة. طيب الأمر الثاني أنه ينتفي ويبطل ادعاءكم الأولية في عيسى عليه السلام أنه يأكل الطعام، والذي يأكل الطعام يجوع، فهو جائع يحتاج إلى طعام، والذي يجوع ويأكل يحتاج إلى إخراج، وهذا لا يمكن أن يكون في الرب، لأن الرب يكون كاملا من كل وجه، ومن يحتاج إلى طعام وإلى إخراج وإلى كذا فإنه لا يكون إلا ناقصا، أي عنده نقص، نقص عن الألوهية، ما يكون إلها وإن كان مقتضى البشرية، هذا لا إشكال فيه لأنه ليس علة ولا مرض، لكنه نقص في حاجته، فلا يكون إلها، فلا يكون إلها. نعم، لهذا قال سبحانه: وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. كان يأكلان الطعام رد على من يزعم ألوهية عيسى عليه السلام، لأن الإله لا يجوع ولا يأكل ولا يخرج ولا يشرب ويعطش. نعم،
قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تفرطوا كما أفرطت اليهود والنصارى في عيسى.
لا، أي لا تفرطوا
أي لا تفرطوا كما أفرطت اليهود والنصارى في عيسى. غلو اليهود قولهم في عيسى ليس ولد رشدة
رشدة، يعني هذا إنما هو ابنه أتى من البغاء. نعم، فأمه زانية فهو ولد زينة، وقبح الله اليهود. وغلو النصارى
قولهم إنه إله، والغلو مجاوزة الحد، وقد تقدم في النساء بيانه.
لهذا الله عز وجل حذر: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تغلوا في دينكم غير الحق، نهي، لأنهم غلوا، فاليهود غلوا في الجفاء، والنصارى غلوا في ماذا؟ في المدح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فكل من تجاوز الحد فقد غلا إن كان تجاوز بزيادة، وقد جفى إن كان تجاوزا بإيه؟ بنقص. فالفرق بين الجفاء والغلو أن الجفاء انتقاص ونقص وجحود، وأما الغلو فهو زيادة، فمن أطرى وزاد في المدح كان مصابا بالغلو، فلا يجوز رفع أحد فوق منزلته، لا العالم يرفع إلى مرتبة النبوة، ولا النبي يرفع إلى مرتبة الألوهية، ولا العربيد الذي ليس على التقوى يرفع إلى مرتبة الولي فيقال هذا ولي. ففرق بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان، والوسط العدل الخيار، أن تجعل لكل ما لكل شيء محلة، وأن تنزله المنزل الذي أنزله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تغلو. فأنت مع الرسل والأنبياء، هم خير خلق الله، هم الذين اشتباههم الله عز وجل، ما عرفت البشرية خيرا إلا عن طريقهم، كل الطرق مسدودة إلى الله عز وجل إلا ما كان من قبل الأنبياء والمرسلين، لكن ليسوا بآلهة. الصحابة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الفضل ما لهم خير هذه الأمة، هم خير هذه الأمة وأفضل هذه الأمة، ولا يبلغ أحد مهما بلغ فضلا ومهما بلغت إمامته في الدين لن يبلغ قدر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم ليسوا أنبياء وليسوا معصومين، فالغلو مجاوزة الحد. نعم، لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر فيما يتعلق به وفيما يتعلق بالدين كله. فيما يتعلق به قال لا تطروني كباطرة النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وفيما يتعلق بالدين قال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو في الشيء الصغير يا أخواني يفضي إلى الغلو في الشيء الكبير، ولهذا لا يسمح بالغلو وإن قل ولا بالجفاء وإن قل، إنما لابد أن يحارب هذا الغلو. الغلو اليوم قد يكون في الذرة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ابن عباس بالحصيات فقال بمثل هذا فرموا وإياكم وليه والغلو، يعني الزيادة في حجم الحصاة حالة الرمي سيفضي إلى الزيادة في غيره، ولهذا النبي سد الباب صلى الله عليه وسلم. الإنسان لو غلى اليوم في النظر في مسألة قد يحصل له من الغلو ما ربما يخرج به عن حد السنة ثم يخرج بعد ذلك عن حد ماذا؟ عن حد الإسلام. فلهذا لابد أن يقتل هذا الغلو في مهده. نعم،
قوله تعالى ولا تتبعوا
كما ترى أنت الآن مثلا خذ من الغلو أناس بدأوا فعظموا السنة 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 ولا نلتفت إلى كلام أي أحد خالف السنة، ولكن لم يكن ينضبط بفهم العلماء في إنزال الأمور منزلها. أفض هذا إلى إخوان الطعن في علماء الأمة، الطعن في علماء الأمة من أمثال الحدادية وغيرهم ممن سبقهم ممن يأتي بعدهم، هذا غلو. عظموا السنة حتى وصلوا إلى أن كل من زلت قدمه ولو بغير علم أو كان معذورا بعذر من الأعذار قالوا هذا مبتدع، لأنه لا يجتمع الوصفان في الإنسان. كيف يكون سنيا مبتدعا؟ كيف يكون سنيا مبتدعا؟ ما قالوا كيف يكون سنيا يقع في بدعة أو يوافق أهل البدع في مسألة أو في قول أو في كذا أو يقع في مخالفة لجهله بالسنة في هذا المقام. ولهذا إذا قيل مبتدع فعلا ما يجتمع المبتدع مع السنة، مبتدع اسم فاعل أي يصبح مبتدعا، فإن من توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع وصار مبتدعا ما أقول مبتدع سني، هذا مبتدع ما أقول مبتدع سني، مبتدع سني سني في موافق ومبتدع في مخالف، لا هذا مبتدع. لكن متى؟ إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع واستحق هذا الوصف. أما سني يقع في بدعة لا يعلمها، أما أنه قد يقول البدعة أو قد يفعل البدعة بجهل هذا وارد، وهذا واقع في العلماء والأئمة، منهم من وقع في ذلك منهم من وقع في ذلك، ومع ذلك العلماء ما حكموا عليه بالابتداع لأنهم فرقوا بين القول والقائل والفعل والفاعل. أما ولهذا انتبهوا يا أخواني هنا تفريق بين مسألتين، بين سلفي سني قد يقول قولا يوافق في أهل البدع أو يفعل فعلا هو بدعة، وبين فهذا متوقع وقد يوجد أن السلفي قد يقول قولا مخالفا، وبين أن يتحقق وصف البدعة في الإنسان ليصبح مبتدعا فيقال هذا مبتدع سلفي، سلفي بمقتضى ما عنده من أصول السنة ومبتدع بمقتضى ما عنده من بدعة. لا، أما الثانية فلا يجتمعان، فهذا رجل مبتدع، هذا رجل مبتدع وإن كان عنده موافقات لا للسنة، ولهذا ما وصف أهل العلم رجلا بهذا الوصف أبدا، قالوا هذا سلفي مبتدع. لكن مسألة سلفي يقع في بدعة هذا وارد، الحددية يرفضون هذا، ولهذا فرقوا هنا وحرروا الموضع الذي به يفترق العلماء عن الحددية. هم ينفون هذا، ينفون أن يجتمع في الإنسان السنة مع قول بدعة مع فعل بدعة، قالوا لا، إذن يكون مبتدعا، فكل من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه، وإذا وقعت البدعة عليه فلا يجتمع مع السنة، فلا يكون سلفيا مبتدعا، وإنما يكون مبتدعا فقط. لكن أهل السنة الجماعة يفرقون، فليس من إمام إلا وقد يقع في مثل هذا، ولهذا فرقوا بين من يقع في هذا بجهل وهو متحري الحق، وبين من انطبقت البدعة عليه فصار مبتدعا، فحينئذ إذا صار مبتدعا فلا يجتمع هذا مع وصف السنة. أما وصف السنة يجتمع مع الزلة يزلها الإنسان، وهي قول بدعة أو فعل بدعة. عرفتم يا إخوان الفرق بين المسألتين؟ من يفرق لنا؟ نسمع الكلام هذا؟ قول يا محمود. نعم. إذا وقع في زلة قد قال قول بدعة فإنه يكون بذلك مبتدعا، وحينئذ لا يكون سلفيا مبتدعا. طيب. نعم، مع مخالفة بدعته ومع التنبيه على ما وقع فيه من هذه الزلة، فيفرقون بين الزلة والانحراف، بينما إذا وقع في شيء من هذا يخالف السنة ولكنه لا يعلم، أو كان له تأويل جاهل به ما عليه السلف الصالح في هذا الباب، وبين من وقعت البدعة عليه. يبقى في الفرق يعود إلى فرق بين من وقع في بدعة وبين من وقعت البدعة عليه. من وقع في بدعة ومن وقعت البدعة عليه. من وقع في بدعة وهو سلفي إمام معتبر عالم سلفي يحرر السنة وقع في بدعة، وبين من وقعت البدعة إيه؟ وبين من وقعت البدعة عليه فصار مبتدعا بهذا. هذا فارق لابد من التنبيه عليه. نعم.
قوله تعالى: ولا تتبعوا أهواء قوم. الأهواء جمع هوى، وقد تقدم في البقرة، وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. قد ضلوا من قبل، قال مجاهد والحسن يعني اليهود، وأضلوا كثيرا أي أضلوا كثيرا من الناس، وضلوا عن سواء السبيل أي عن قصد طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وتكرير ضلوا على معنى أنهم ضلوا من قبل وضلوا من بعد، والمراد الأسلاف الذين سنوا الضلالة وعملوا بها من رؤساء اليهود والنصارى.
يعني عندنا وصف الضلال ذكر ثلاث مرات، الأول قد ضلوا من قبل، الثاني أضلوا كثيرا، الثالث ضلوا عن سواء السبيل. قد يقول قائل: ألا يكفي الوصف الأول قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا؟ يبقى ضل وأضل، لكن لما كانوا مستمرين على هذا مجددين هذا أشار هنا إلى أن الضلال قبل وبعد، وتكرير ضلوا على معنى أنهم ضلوا من قبل وضلوا من إيه؟ من بعد. وهذا أعظم ما يكون في الضلال، أن الإنسان يجمع بين الضلال والإضلال، أن يكون ضالا ويكون مضلا، كما أن من أعظم الأوصاف أن تكون سلفيا وداعيا إلى السلفية. فمن كان سلفيا فقط في نفسه وعلى الأصول هذا له رتبة وله مقام، ومن دعا إلى السلفية ونافح من أجلها وتحمل قضيتها فلا شك أن هذا أعلى الرتب على الإطلاق، أن تكون داعية إلى السنة، داعية إلى منهج السلف، أن تعمل بهذا في نفسك فأنت على رتبة جيدة وعظيمة، لكن أن تنتقل إلى داعية وتدعو إلى هذه السنة فهذه رتبة الأئمة الذين ورثوا هذا الطريق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانقلبوا إلى أو تحولوا إلى دعاة ربانيين. كذلك أيضا من اجتمع له الضلال والإضلال فهذا من أشد ما يكون ضلالا، لأنه جمع صار داعية إلى ضلال، ليس ضلا في نفسه فقط بل صار داعية إلى الإيه؟ إلى ضلال. فعاد عليه وزر ضلاله ووزر ضلال من ضل بسبب إضلاله. فمن دعا إلى سنة ومن دعا إلى ضلالة، من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلالة، من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة. ولهذا الإنسان يحرص على أن ألا يكون رأسا في ضلالة ولا رأسا في بدعة ولا رأسا في قاعدة يضعوها للناس فيمشي الناس عليها، هذا من أشد ما يكون عقوبة. نعم. ولا توبة أمثال هؤلاء صعبة، صعب يعود وقد تورط مع الأمة، ها يعني يصبح الصارف له عن التوبة قويا، يعني كيف هو في الأمة عالم وفي الأمة كذا والناس وراه وكم عمل بهذا، يعني واحد كذا بسهولة يقول والله أنا فعلا الفتاوى التي أفتيتها في الثورات والخروج كانت فتاوى ضالة ضالة، الأمة ماذا تصنع فيه؟ ستزق دكا، ضالة، دماء تالت وأشلاء تمزقت وأعراض انتهكت وأموال سلبت، وتيجي تقول أنا ضللت أنا كنت مخطئا، طب ومن الذي يدفع لي الفاتورة؟ هذا صعب، ولهذا يكون هذا حاجر. إنما الواحد مثلا راح ثورة ولا خرج على سلطان وحده كده ولم يكن داعية وبعدين أخ وجهه إلى السنة، فهذا ممكن أن يرجع عن الأول، إنما دائما يا إخواني يقف حائل التعليم والفتية وكذا مانعا وحائط صد أمام الرجوع إلى إيه ما يقوى على مجاوزة هذا الأمر، إلا رجل وفقه الله عز وجل وشرح صدره ويسر له أمر التوبة وأعانه عليها ثم تاب عليه ليتوب. نعم.
قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني
فالرجوع عن كتاب والرجوع عن قول الإنسان قعده كثيرا والرجوع عن مذهب صار ينسب الناس إلي فيه أصعب ما يكون، هذا إخواني أصعب ما يكون، ولهذا قل الراجعون في عمر أمة الإسلام ممن هذا صفته. أما الضلال أن أكون ضالا في نفسي سيكون ضالا في نفسي هذا يعني قد يكون قريبا نوعا ما. نعم.
قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم في مسألة واحدة وهي جواز لعن الكافرين وإن كانوا من أولاد الأنبياء، وأن شرف النسب لا يمنع إطلاق اللعنة في حقهم. ومعنى على لسان داود وعيسى بن مريم أي لعنوا في الزبور والإنجيل، فإن الزبور لسان داود والإنجيل لسان عيسى، أي لعنهم الله في الكتابين وقد تقدم اشتقاقهما. قال مجاهد وقتادة وغيرهما لعنهم مسخهم قردة وخنازير. قال أبو مالك
لعنهم مسخهم قردة وخنازير
لعنهم مسخهم قردة وخنازير. قال أبو مالك
وفي جواز لعن الكافر بالعموم هذا لا خلاف، بل ولعن أصحاب المعاصي ليس الكفر فقط، بالعموم هذا لا خلاف، لعن الله نامصة المتنمصة، لعن الله شارب الخمر، لعن الله أكل الربا. أما على التعيين فقد اختلف أهل العلم في ذلك على قول في الكافر وفي المسلم كذلك، فمنهم من جوز هذا منهم من جوز وأورد أدلة على هذا مثل حديث الجار الذي أمره النبي أن يخرج متاعه حتى كان الناس يمرون فيلعنون ويسبون وكذا، ومنهم من منع، وهذا القول هو القول الأقرب والقول الراجح أنه لا يلعن المعين إذ قد يتوب الله عز وجل عليه، لكن يدعى على المعين يدعى على المعين، يدعو الإنسان على من ظلمه، يدعو الإنسان على معين، هذا وارد به السنة، سعد بن وقاص دعا على معين، سعيد بن زيد على معين، فالدعاء أوسع. أما اللعن وفرض من رحمة الله وقد يتوب الله عز وجل عليه فإن بابه أضيق، ولهذا الراجح ألا يلعن هذا المعين. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن جماعة فأنزل الله عز وجل قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم.
قال أبو مالك الذين لعنوا على لسان داود مسخوا قردة، والذين لعنوا على لسان عيسى مسخوا خنازيرا. وقال ابن عباس الذين لعنوا على لسان داود أصحاب السبت، والذين لعنوا على لسان عيسى الذين كفروا بالمائدة بعد نزولها. وروي نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل لعن الأسلاف والأخلاف ممن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم على لسان داود وعيسى، لأنهما وعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي مبعوث فلعن من يكفر به
نعم.
قوله تعالى ذلك بما عصوا ذلك في موضع رفع بالابتداء أي ذلك اللعن بما عصوا أي بعصيانهم ويجوز أن يكون على إضمار مبتدأ أي الأمر ذلك ويجوز أن يكون في موضع نصب أي فعلنا ذلك بهم لعصيانهم واعتدائهم قوله تعالى كانوا لا يتنا
هذه العلة التي لعنوا من أجلها ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون نعم
قوله تعالى كانوا لا يتناهون
هذا دليل على أن الله لا يعذب إلا بحجة الله ما يعذب إلا بحجة في الدنيا وفي الآخرة فمن علم وقامت عليه الحجة وبلغته الحجة نالته العقوبة في الدنيا وفي الآخرة ولهذا قال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نعم
قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه في مسألتان الأولى قوله تعالى وكانوا لا يتناهون
كانوا
لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا لبئس ما كانوا يفعلون ذم لتركهم النهي وكذا من بعدهم يذم من فعل من فعل فعلهم خرج أبو داود عن عبد الله بن مسعود
هذا على أن عدم النهي عن المنكر ويبقى المنكر هكذا ولا أحد ينهى عنه أن هذا من الذنوب والمعاصي التي بها ينتشر المنكر لأن المنكر يحجم بل ويرفع إذا ما كان النهي عنه قائما فيسمع الناس النهي ثم يسمع الناس النهي ثم يسمع الناس النهي حتى يطرق ذلك وهذا أمر معروف فالأمر المعروف للمنكر من الشعائر العظيمة ولهذا هذه الأمة فضلت بهذا الأمر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله نعم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إلى قوله فاسقون ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض وليلعننكم كما لعنهم خرجه الترمذي أيضا ومعنى لتأطرنه لتردنه
طب هذا في دليل علي إخواني على عدم جواز مجالسة أصحاب المعاصي و أصحاب البدع من باب أولى حتى ولو كنت تعلم أنهم على بدعة حتى ولو كنت تعلم بدعتهم لو تعلم بدعتهم ولو نهيتهم من قبل فإنك داخل في هذا ليه؟ لأن مقتضى النهي أن تنهى نفسك عن مجالستهم وأن تكون أكيلهم وشريبهم فهذا فيه دليل على أن من جالس أهل البدع وأهل المعاصي لحق به قال سبحانه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا فيكون الرجل أكيلا وشريبا كما جاء في الحديث يكون أكيلا وشريبا وقعيدا مع أنه نهى لكن لم يمتثل هو نفسه مقتضى هذا النهي إذ أنك منهي أن تجالس من كان على انحراف وضلال وبدعة ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى وقد نزل عليكم في الكتاب أن يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثله فمن قعد مع هؤلاء صار مثلهم ومن هنا وصف سفيان الثوري رحمه الله تعالى الربيع لما سأل عنه فقالوا ما نعلم إلا أنه على السنة قال من بطانته قالوا القدرية قال قدري
كيف بالذي يدافع ونافع يا إخوان مع وضوح الحق؟ الذي يدافع عن صاحب البدعة هذا بلا خلاف أنه مثله، ولو لم يأتي هو بالبدعة، ولو كان غير مقر بهذه البدعة لكن يدافع عن صاحبها فهو مثله، أو نشر كتابا، أو استدعاه في خطب في المسجد، أو أثنى عليه، أو غير ذلك، فإنه مثله، لأنه لا يمكن أن يكون الرجل موقنا بأن هذه بدعة، وموقن أيضا بأن صاحب البدعة ينبغي أن يشدد عليه وينبغي أن يحذر منه، ثم هو يكون أكيلا وشريبا وكذا إلا لتسرب البدعة إلى قلبه. ولهذا قال السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، فالمرء على دين خليل. قال أحمد رحمه الله تعالى مسؤول هذه المسألة عن الرجل يمشي مع رجل من البدعة، أيلحق به؟ هذا في مين؟ في من؟ في من يماشي؟ قال: أو تعلمه. أعلمه أولا لعله يكون جاهلا بأن هذا مبتدع، ليس عنده وما عندك أنت، أنت علمت الحال وما علم، أو تعلمه، فإن رجع وإلا فألحقه به. يبقى هذا يكون له حال واحدة فقط، وهو أنك تعلمه أولا. قد يكون جاهلا، معنى ذلك أن من علم حاله ومشى معه عند أحمد وعند جميع الأدمة الأئمة يكون إيه؟ يكون مثله. كيف إذا دفع عنه؟ ولهذا كل من يدافع عن أهل البدع فإنه يكون مثلهم تماما، مثلهم تماما. يقول: نعم أنا أعلم أنهم على بدع، نعم أعلم أنهم كذا، ولكن يا أخي لهم فضائل ولهم حسنات ولهم ما أدري إيه ولهم إيه إلى غير ذلك. كذلك أيضا مسألة المناصحة، بعض الإخوة لا يفرق بين المناصحة والمؤاكلة والمشاربة والمخالطة، في فرق بين المناصحة والمؤاكلة والمخالطة. ناصح من بعيد، ناصح ولا تكن أكيلا ولا شريبا ولا مخادنا ولا صاحبا ولا إلى آخره، إنما ناصح بالأسلوب، ناصح إن لقيته أدخل عليه وناصحه ثم أخرج. فالمناصحة لا إشكال فيها أن يناصح الإنسان أن يحسب أنهم إن شاء الله قد يكونون قاربين أو يريدون إقامة حجة أو مزيدا في إقامة الحجة وإزالة الشبهة، ما في إشكالية أناصح، لكن أؤكل وأشارب لا. يبقى إذن المؤكلة والمشاربة والمقاعدة والمخالطة لا تجوز بأي حال من الأحوال، أما مناصحة يدخل فيناصح، نعم هذا لا إشكال فيه أبدا. والأمر المعروف والنهي عن المنكر لكل الأمة، للمبتدع وللكافر ولغير ذلك، ولقد كان النبي يغشى مجالس الكفار فيدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الله يقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي الدين. فالمناصحة شيء والمؤكلة والمخالطة شيء آخر. يبقى استفدنا فوائد أن من جالس وآكل، من جالس وقاعد وخالط وآكل وشارب، يعني بينهما علاقة إيه؟ علاقة مودة وعلاقة خلطة، لا يتميز فيها صاحب الحق عن صاحب الباطل، فإنه يلحق به وإن لم يعتقد بدعته، بل وإن كان ينهى عن بدعته. حتى لو ينهى عن البدعة، واحد يحترق على المنبر في الخروج وفي كذا، يحترق على المنبر، لكنه يؤكل هؤلاء ويشرب هؤلاء مع علمه أنهم خرجوا على السلطان أو ولي الأمر، في القدر، في أسماء وصفات، في إلى آخره، ذلك من هذه الأشياء. الأمر الثاني أنه فرق بين المناصحة وبين إيه؟ بين المناصحة وبين المخالطة والمؤكلة والمشاربة. إذا نعود إلى عبارة السلف، ولهذا عبارة السلف تكفينا يا إخواني سبحان الله، ومهما توسعت في موضوع فإن رجعت إلى أصل القول السلفي وجدته كالقاعدة في هذا: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. أيتصور يا إخواني أن ينكر الإنسان البدع ويقول فعلا هذا الأمر عظيما في قلبه، ثم يؤكل المبتدع وشارب المبتدع فيفصل بين الفاء بين القائم بهذه البدعة والداعي إليها وبين المخالطة والمؤكلة والمشاربة؟ معروف أن الإنسان بيأنس إذا أنس بإنسان، والأنس هذا يدل على رضا وعلى نوع محبة ونوع رضا وغير ذلك، معروف المؤكلة والمشربة والمخلطة والسفر، تعال نذهب إلى مشوار الفلاني، تعال نذهب إلى المشوار العلاني، نسافر معا، نخالط معا، نواكب معا، أنت معزوم عندي اليوم، أنا معزوم عندك غدا، أنا في مناسبة ولدك الذي يتزوج، وأنا داعيك في مناسبة ولدي الذي يتزوج. ثم مع هذا كله نقول هذا رجل سلفي، هذا لا يكون أبدا. من بطانته القدرية، إذن هو قدري. فهذا ليس جناية أخواني من السلف، هذه ليست جناية من السلف، إنما هذا حكم فصل في هذه المسألة، لأنه فعلا لا يتفق هذا. لا بد من التلازم بين إنكار البدعة والإنكار على المبتدع، لازم تلازم، لا بد من التلازم. ما يمكن تنكر بدعة وتؤكل صاحبها وتشارب صاحبها وتدعو صاحبها، في تلازم بين إنكار البدعة والإنكار على ذاك المبتدع، لا بد أن تنكر، وعلامة الإنكار أن تزول عن مجالسته ومخالطته. فهذه الآية من الآيات الدالة على تحريم مخالطة أهل البدع. نعم.
الثانية، قال ابن عطية: والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه ونهى بمعروف وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين، فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر ذا المنكر ولا يخالطه. وقال حذاق أهل العلم: وليس من شرط الناهي أن يكون سليما عن معصيته.
الأمر الأول، المسألة النهي عن المنكر هذه إنما هي مشروطة بالقدرة، ولهذا مراتبها قائمة على هذا، كما عند مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذا لابد لك من هذا، إن كنت قادرا على التغيير باليد في حدود ولايتك فأنكر، إن عجزت عن هذا فانتقل إلى اللسان، إن عجزت عن هذا لما سترتب على إنكارك مضرة لك كبيرة يبقى انتقل إلى إنكار القلب، وإنكار القلب هو أن تبغض هذا المنكر وأن تزول عن مكانه وعن مؤاكلة ومخالطة المبتدع. لهذا أنا ممكن تحت ضغط الإكراه أو الخوف أو غير ذلك أن ألا أهجره سلاما، لكن مخالطة لما تفعل هذا؟ لكن ممكن الإنسان سوف يتعرض لمضرة كبرى لو ما سلم على المبتدع، خلاص السلام عليكم مثلا، أو أنت في بيئة تعتقد أن الكافر هو الذي لا يسلم عليه، ليس المبتدع ولا العاصي، ما عندهم فقه هذا، فلو أنك ما قلت السلام عليكم قال شوفوا هؤلاء الذين يكفرون الناس، هؤلاء على منهج التكفير وغير ذلك. لكن إيه علاقة هذا بين أهلا وسهلا مرحبا حياك الله كيف حالك أولاد بخير الحمد لله فضل معانا فضل ولا بد نشرب شاي؟ والله أنت مثله، أنت مثله. نعم.
وقال حذاق أهل العلم.
نعم. يجوز الصلاة فيها؟ يجوز الصلاة ولا الخطبة ولا الصلاة؟ الصلاة جائزة في كل مساجد المسلمين ولو كان أئمتها أهل بدعة، لكن من جهة الصحة، أما من جهة هجرها وعدم هجرها فإنك لا تصلي فيها، أهجر الصلاة فيها وخلفهم، لكن من جهة الصحة والجواز نعم تصح، طالما أن الإمام مسلم، أن هذا الإمام مسلم فإن الصلاة تصح بذلك. لكن من وجه آخر وهو الهجر، تهجر هؤلاء المساجد لا تصلي وراءهم إلا إذا كان إماما للمسلمين أو ولي أمر وليس إلى هذا المسجد، فإنك تصلي معهم فيه. لكن أنا أدخل مسجد إخواني ولا أدخل مسجد داعشي ولا مسجد تكفيري وأصلي فيه، لا، لا ينبغي لي هذا، لا ينبغي. فمن جهة الصحة فالصلاة صحيحة، لو صليت وراء الصلاة صحيحة ولا أمر بالإعادة، لكن أنا مأمور بهجر هؤلاء في مجالسهم في مساجدهم فلا آتي مساجدهم، لأنه قد لا يفهم أحد هذا الأمر فيستدل بدخولي إلى هذا المسجد على صحة هذا المذهب. فضلا بقى أن أكون خطيبا. نعم. نعم. بلد إيه؟
وبينت له ان هؤلاء الحزبيين، وقال انا انزل من نشر السنه وانا
ومن اللي جايبه؟ كيف يأتون به وهو على خلاف منهجهم؟ من خفيت علينا بدعوتهم دق علينا بفاتهم. هو نفسه كيف يأتون به؟ لو أن هذا الرجل يشد، يعني أنا يأتي بي الإخوان وأنا عمال أقول الإخوان مبتدع، أنتم مبتدع عوض الله، يقول والله شيخ أنا عايزين الخطبة الرابعة، هذا يعقل يعني؟ هذا يعقل؟ لكن ممكن بقى أنا أبقى فرق بين بدعة، والله يا بدعة وأنا أرى أن تتركوا هذا الباب وغيره أحسن وغيره أفضل. وفضلت الإمام يعني حسن البنا، والله يعني سبحان الله له وجود عظيم وله وجود كذا وكذا، لكن أنا ما أرى التعصب صراحة، هذا له. فحينئذ ممكن بقى هم يطمعوا في دعوتي، لكن أنا أقول حسن البنا ضال ولا سيد قطب ضال ولا الإخوان على ضلال، ثم مع ذلك يقول تتفقون معي؟ هذا لا يمكن، هذا ليس بصادق، هذا ليس بصادق. أيوه لعن النوع، لعن النوع، لعن النوع بحسب النصوص، النوع اللي هو النوع يعني لعن الله أكل الربا مكله الذي جاءت فيه النصوص، الذي جاءت فيه النصوص، فلعن الله أكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه، لعن الله شارب الخمر، لعن الله في الخمر عشرة. نعم نعم. لو ايه؟ نعم ما أسمع. لو فاتت جماعة وما في مسجد لهذا، نعم ادخل صلي واخرج ببساطة، لأن كما قلنا وجوب الجماعة هذا واجب. لو كان في البلد مسجد واحد أو فاتتك الصلاة في المساجد كلها وباقي مسجد واحد، فإنك تشهد الجماعة معهم وتمضي وتمشي، وحينئذ إذا كان مسألة طارئة فلا يحسب عليك شيء. نعم.
وقال حذاق أهل العلم: وليس من شرط الناهي أن يكون سليما عن معصية، بل ينهى العصاة بعضهم بعضا.
هذه مسألة ثانية، وهي هل من شرط النهي عن المعصية أن يكون الإنسان منتهيا عن المعصية؟ واحد مدخن ورأى مدخنا ويعلم حكم التدخين ويعلم أنه حرام، هل هنا ينهى عن التدخين أو لا يجوز له حتى يترك التدخين؟ هنا نقول يلزمه أمران، المدخن هذا يلزمه أمران، الأمر الأول أن ينتهي عن التدخين، الأمر الثاني أن ينهى عن التدخين. فإذا لم ينتهي عن الأولى ما سقطت الثانية، وبالتالي إذا لم ينهى عن التدخين فهو آثم بترك النهي مع القدرة عليه، وآثم أيضا بالإيه؟ بالتدخين. ولهذا ليس من شرط النهي أن يكون الإنسان منتهيا أولا. نعم.
وقال بعض الأصوليين: فرض على الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم،
فرض على الذين،
فرض على الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا.
سبحان الله. نعم.
واستدل بهذه الآية قال: لأن قوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه يقتضي اشتراكهم في الفعل وذمهم على ترك التناهي. وفي الآية دليل على النهي عن مجالسة المجرمين وأمر بتركهم وهجرانهم.
نعم، ذكرها هنا رحمه الله، دليل على النهي في الآية، دليل على النهي عن مجالسة المجرمين وأمر بتركهم وهجرانهم، وأكد ذلك بقوله في الإنكار على اليهود: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. وما من قوله ما كانوا،
وما من قوله ما كانوا يجوز أن تكون في موضع نصب،
هي لبئس ما كانوا يفعلون. نعم.
وما بعدها نعت لها، التقدير لبئس شيئا كانوا يفعلونه، أو تكون في موضع رفع وهي بمعنى الذي.
نعم.
قوله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. قوله تعالى: ترى كثيرا منهم، أي من اليهود، قيل كعب بن الأشرف وأصحابه، وقال مجاهد يعني المنافقين، يتولون الذين كفروا أي المشركين وليسوا على دينهم. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أي سولت وزينت، وقيل المعنى لبئس ما قدموا لأنفسهم ومعادهم. أن سخط الله عليهم أن في موضع رفع على إضمار مبتدأ، وقولك بئس رجلا زيد، وقيل بدل من ما في لبئس ما على أن تكون ما نكرة فتكون رفعا أيضا، ويجوز أن تكون في موضع نصب بمعنى لئن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ابتداء وخبر. قوله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قوله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء يدل بهذا على أن من اتخذ كافرا وليا فليس بمؤمن إذا اعتقد اعتقاده ورضي أفعاله. ولكن كثيرا منهم فاسقون أي خارجون عن الإيمان بنبيهم لتحريفهم أو عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لنفاقهم.
هذا يا إخواني من الأدلة التي استدل بها العلم أيضا على التلازم بين الأمر والترك. تلازم بين الأمر والترك. فالله يقول ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي يعني إيمانا حقا وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء إذ هذا يتنافى مع ذلك. فدل هذا على أن التلازم حاصل بين فعل المأمور وترك المحظور. وبهذا يرد على من يقول بأن تارك العمل مسألة تارك العمل أنه كافر، يقولون هذا عامل ولو لم يأتي بأي فعل من الواجبات التي أمر أو أمر بها محمد صلى الله عليه وسلم فإنه ترك. فيردون عليك هذه المسألة، يقول لو ترك كل شيء، ترك شركا وزنا وربا وترك كل شيء، الترك في لغة العربي يطلق عليه فعل، يبقى إذن أتى بالفعل، أتى بالفعل يبقى فعل، يبقى هذا فعل. يفترضون هذه الصورة، يفترضون هذه الصورة. نقول هناك تلازم بين الترك والفعل. أترون واحدا يترك شركا ويترك بدعة ويترك زنا ويترك ربا ويترك نظر ويترك غيبة ويترك نميمة ويترك كذب لله، ثم تترك الزنا لله، تدعوه مرة ذات منصب من الجنة فيقول إني أخاف الله، الربا خذ هذه الملايين أخاف الله، انظر امرأة أعوذ بالله، يكذب لا والله ولو قطعت رقبتي، صلي ما يصلي، صم ما يصوم، زكي ما يزكي، حج ما يحج. هذا يعقل يا إخواني؟ الذي ترك لله يفعل لله ولا الله عند الترك؟ الله إله ترك ليس إله فعل. الشارع أنت تعظمه في الترك على ما لم تعظمه في الأمر. فهناك أيضا تلازم بين الفعل وبين الترك، لكن قد يغلب أحدهم على الآخر، قد يكون عند الإنسان شيء من هذا وشيء أكثر منه في هذا الباب. نعم، أما أن الإنسان ما يفعل أبدا ثم هو يترك كل شيء لله هذا مستحيل. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. نعم.
قوله تعالى لا تجد
يكفي.